الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. لما ذكر المصنف رحمه الله العبادات، وسبق أنه شرع في بيان أحكام المياه، فذكر الطهارة وذكر أحكام المياه وما يتعلق بذلك والأواني وإزالة النجاسة، ثم ذكر بعد هذا الصلاة وأحكام الصلاة وشروط وما يترتب على هذا، ثم انتقل بعد ذلك إلى أحكام الزكاة، لأنها هي التي تأتي بعد الصلاة، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وبعد الصلاة، فذكرها بعد ذلك. ثم لما انتهى من ذكر الزكاة ذكر ما يتعلق بالصيام، ثم لما انتهى من أحكام الصيام ذكر ما يتعلق بالحج، وانتهت العبادات بالحج، لأن هذه أركان الإسلام وهذه هي العبادات: التوحيد شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فهذه تسميها العلماء رحمهم الله ربع العبادات، لأنها تأتي في الغالب أنها ربع الكتاب، وهي التي تتعلق بالعبادات. فلما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالعبادات وأحكامها، شرع في بيان البيوع، لأن البيوع هذه من ضروريات الإنسان ولا يستغنى عنها، والشريعة السمحة لم تترك شيء إلا بينته، فإن دين الإسلام والحمد لله دخل في كل شيء، لم يأتي ناحية أو يترك النواحي الأخرى كما يقول بعض العلمانيين أو كذا: الدين شيء والسياسة شيء آخر. لا، الدين متعلق بكل شيء، في أمور العبادات وفي كل شيء من الأمور، وفي باب الحروب ومعرفة السلم ومتى يحصل السلم بين المسلمين وبين الكفار، وحكم قتال البغاة، وحكم كذا، هذا وضحه الإسلام وبينه لنا. وأما من يقولون أن هذا فصل الدين عن السياسة فهذا خطأ، السياسة تمشي على الدين ولا تخالف الدين. فلذلك ذكر البيوع هنا لأنه من أهم الأمور، والناس يحتاج بعضهم إلى حاجات بعض، والآخر ما يبذل حاجته إلا بشيء، فلما كان هذا لابد من بيان ما يجوز وما لا يجوز منها، وما يتعلق بالربا ما وتحريمه، وما يتعلق بالخيانة والخداع في البيع والشراء، فهذا أحكام الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والبيوع مما ذكرها القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تبايعتم إذا تداينتم بالدين فاكتبوا، فأمرنا بالكتابة بالدين، وأمرنا بالإشهاد، وأمرنا ببيان وتوضيح ما يجوز البيع فيه وما لا يجوز، ونهانا عن الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل هذا بينه سبحانه وتعالى في أحكام البيع والشراء في القرآن، وكذلك ذكر سبحانه وتعالى في المحافظة على الصلوات وترك البيع والشراء والإذن بالبيع والشراء بعد الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء. ثم ذكر لما ذكر أيضا التهجد في الليل وقيام الليل، وقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فالله يقدر الليل والنهار: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني في التجارة، منكم من يجاهد ومنكم من يعمل بالتجارة، وهكذا كانت حال الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يعمل في الزراعة، ومنهم من يعمل في الصناعة، ومنهم من يعمل في البيع والشراء. فضروري هذا الإنسان والإسلام نظم حياة الإنسان كله، حتى أنه الإسلام دخل بين الإنسان وبين أهله في بيته، فبين حقوق الزوجة وبين حقوق الزوج وبين حقوق الأولاد وبين كل شيء، ما ترك شيء إلا. وثم أيضا بين حالة الإنسان في حال الحياة وفي التكسب وفي طلب المعيشة، وبين حالته حتى إذا مات، إذا انقطع من الدنيا وانتهى ماذا يعمل معه. أوجب علينا تغسيله، وأوجب علينا تكفينه، وأوجب علينا الصلاة عليه، وأوجب علينا دفنه وتشييعه والذهاب معه إلى المقبرة، كل هذه. وجعل، ولم يكن هذا مجرد انك تفعل، لا، بل جعل هذا فرض، فرض كفاية. اذا قام به من يكفي، اذا كان الميت له ولي امر وقام بهذه الامور فذلك، واذا لم يكن وجب على المسلمين ان يقوموا بهذا، فكل هذه من حقوق المسلمين. فهذا من محاسن شريعة الاسلام، انها ما تركت شيء الا ووضحته وبينته. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هي الاقوم في كل شيء. وكذلك القرآن حث على توحيد الله وعبادة الله، وحث على البر بالوالدين وصلة الأرحام والعطف على الفقراء وعلى المساكين، وأمر بالعدل في كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، ثم بين ما يترتب على من ارتكب أمرا منكرا من المنكرات، ووضع لها الحدود ووضع لها التعزيرات. فالإسلام ما ترك شيئا من الأمور. فهنا لما ذكر المصنف رحمه الله العبادات وما يتعلق بالعبادات وانتهى منها، شرع في بيان البيوع، لأن هذا من ضرورة الإنسان، تتعلق حاجك بهذا الشيء وصاحبه لا يبذله إلا بقيمة، فبين ماذا يصح وما هي شروط البيع والشراء، ومتى يصح وما يحرم في البيع والشراء، وما يجوز وما هي الشروط التي تستعمل في البيع والشراء. فهذا شرع في بيان ذلك، وكل هذا مقتبس من كلامه صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله ومما حفظ الصحابة رضي الله عنه من أحواله صلى الله عليه وسلم وما تكلم به وقاله. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون من أقواله، وإما أن يكون من تقريراته، وإما أن يكون من فعله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه باع وشرع، وهو صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فهذا من قوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم يبيعون ويشترون، وتركهم لهم حريتهم إلا ما كان في ضرر بينوا لهم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن المعاملات المحرمة محصورة اللي حفظت عن النبي، وأما الباقي فالمسلمون، قال النبي المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا أما المسلمون فهم على بيعهم وشرائهم إلا شيئا النبي بين وقال هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. والأحاد وهذه محفورة تقريبا، محصورة في قريب من 36 مسألة التي حرمها النبي، أما الباقي فالناس أحرار يبيعون ويشترون، لكن تجنب الربا، تجنب الخداع، تجنب الغش، تجنب الأيمان الكاذبة، تجنب البيع في الربا، تجنب العينة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، تجنب المخادعة التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور، أما الباقي فالأصل في البيع والشراء الإباحة حتى يأتي دليل على تحريم هذا البيع. الأصل في المعاملات الصلاة والعبادات من زكاة ومن صيام ومن حج، الأصل فيه أنك ما تأتي بشيء إلا الرسول آمرك به. ففرق بين المعاملات وفرق بين العبادات. فالعبادات الأصل فيها هو أمر النبي، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما العبادات، أما المعاملات البيع والشراء وما يتعلق بذلك والإجارة والخيار والسلام وما يتعلق، فهذا الأصل فيه الإباحة، إلا ما ورد عن النبي بتحريمه فهذا يجب اجتنابه. فالمصنف رحمه الله لما انتهى من ذكر البيوع ذكر البيع، لأن البيع لابد أن يتعلق به. وسمي البيع بيعا، واشتقاقه في لغة العرب أنه كل واحد يمد باعه للآخر، كل واحد يمد باعه يعني حتى يتناول منه، والثاني يمد باعه فهذا سبب تسميته بيع، لأنهم يتبايعون بهذا، وكل واحد يذهب إلى الثاني ويمد باعه إليه ويمد سواء بيده ولا مشيه إليه، فسمي بها من اشتقاق من مد الباع سمي البيع. وذكر مصنف هنا لما قال كتاب البيع قال باب شروطه وما نهي عنه، ذكر المنهي عنه وذكر شروط البيع. والأصل أن كل شيء جائز إلا ما بين النبي أنه منهي عنه أو جعل ما نهى عنه لكن جعل فيه شروط تحدده، وسيأتي بيان ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن بيع الميتة وعن بيع ما لا ينتفع به وعن بيع الخمر وعن بيع الأصنام، ونهى عن حلوان الكاهن أي إجرة الكاهن، ونهى عن مهر البغي. كل هذا من الأمور المحرمة، هذه بيّنها عليه الصلاة والسلام. ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن أن تخدع أخاك مثلا في البيع أو تكذب عليه أو تحلف وأنت كاذب. وكذلك نهانا أيضا عن بيع العينة، ونهانا عن الربا، ونهى عن تلقي الركبان. فكل هذه اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام تجتنب، وما لم ينهى عنها فالأصل فيها الحل. نعم.
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم.
نعم، لما كان كثير من المكاسب تتعلق بالبيع والشراء، سئل النبي أي المكاسب أفضل، قال عمل الرجل بيده، هذا أفضل المكاسب. ولذلك كان كثير من الأنبياء عملهم بيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، وهو عليه الصلاة والسلام كان كسبه أيضا من الغنائم التي يقوم بها ويجاهد في سبيل الله، وهذا من كسب الرجل بيده لأنه أحلت له الغنائم، فإن النبي قال حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فهذه من المكاسب الرجل بيده. كذلك كان داود عليه السلام يصنع الدروع ويتقوت من كسبه بيده، يصنع الدروع. وكان نوح عليه السلام أيضا نجارا، وكان إدريس عليه السلام خياطا، فكانوا أنبياء ومن بعدهم كذلك من الخير يعملون بأيديهم، فهذا أفضل الكسب. النبي يقول أفضل الكسب عمل الرجل بيده، ثم يليه البيع المبرور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى البيع والشراء، والصحابة رضي الله عنهم كانت مكاسبهم من البيع والشراء وأثروا بسبب ذلك، مثل ما كان عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والزبير، فكانوا أهل البيع والشراء وأغناهم الله. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال 19 الرزق في البيع والشراء، والباقي العشر في بقية الأعمال، من صناعة ومن زراعة ومن عمل عند أحد أو كذا، فهذه 10 و19 هو في البيع والشراء. فالبيع والشراء لكن يشارط أن يكون بيع مبرور، لأن البيع المبرور هو الذي تحصل فيه البركة وهو الذي يحصل فيه الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنهي عن الأيمان، قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فهذا ليس من البيع المبرور. إذا كان يحلف بالأيمان الكاذبة فهذا ما بر في بيعه، بل هذا بيع آثم ليس مبرور، فنزعت منه البركة. لكن البيع المبرور الذي يبين الواقع ويصدق فيه، إن سئل كم اشتريت صدق فيما اشترى، وإن سئل كم تبيع أخبر بالذي هو يبيع ولا يختلف. يجي إنسان يحسن المماكسة ويعرف الأشياء ثم يحدد له سعر، يجي إنسان جاهل صغير أو امرأة أو إنسان جاهل بهذا ثم يرفع عليه السعر، هذا ليس من البر، لأنك خدعت هذا وغشيته. فالسعر واحد للذي يفهم والذي ما يفهم، فإذا عملت فهذا ليس من البيع المبرور. فالبيع المبرور هو الصدق وعدم الأيمان الكاذبة وتبيين العيوب الذي في المبيع. انك تبيع مبيع ما يدري فيه في عيب وأنت كاتمه، فإذا كتمت هذا البيع فقد أثمت، ويكون البيع هذا ليس من البيع المبرور. فلا بد من بيان إذا كان في عيب تبينه، وتبين القيمة إذا سألك عنها،
كم اشتريته علشان يشوف ربحك. واذا مثلا ايضا بينت قلت والله هذه قيمته كذا، فلا تخادع انسانا فاهم تعطيه قيمة، ومن تجيك امرأة ما تدري عن السعر ولا صبي ولا انسانا ايضا جاهل في هذا الفن، لان كل انسان له فن. ربما انسان يجي يبي يشتري مثلا آلات كهربائية يعرفه ولا تقدر تخدعه، عارف الاقيام، لكن يجي واحد ما يعرف الاقيام هذه وتخدعه وترفع عليه السعر. فكل فن له ناس وله ناس مختصين به. فهذا البيع المبرور لا غش لا خداع لا ايمانا كاذبة، هذا البيع المبرور هذا من افضل الرزق اذا التزم الانسان فيه الصدق. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستضبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث يبين لنا البيوع المحرمة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر لأن الخمر محرم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهو محرم بنص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها لما نزلت هذه الآية وبين للناس تحريمه، وأمر بإراقة كل ما وجد من الخمر، حتى أنه كان مال اليتيم يباع في السوق وهو أيضا عدة قرب من الخمر، ولما نزل أمر النبي بإراقته، قالوا أنه مال يتيم فأمر بإحراق بإراقته في السوق ولو كان اليتيم، لأنه محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الخمر، ولأن الخمر محرم، والنبي يقول: لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فكل هؤلاء لعنوا بسبب شرب الخمر. فالخمر هذا، فنهى صلى الله عليه وسلم بيع الخمر وبيع الخنزير لأن الله حرمه، حرم الخنزير لأن الله حرمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونهى عن بيع الميتة لأن الميتة لا ينتفع بها، حرمت عليكم الميتة، فما دام الشيء محرم لا يجوز بيعه وشراؤه. وكذلك أيضا مهر البغي التي تأخذه الزانية مقابل الزنا بها والعياذ بالله، فهذا أيضا مال سحت ومال محرم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. ونهى عن حلوان الكاهن وهو أجرة الكاهن، الكاهن الذي يدعي معرفة الأمور ويدعي علم الغيب، فيأتيه الناس ويسألونه ويدفعون له بعض الشيء بمقابل هذا، فهذا حرام على الدافع وحرام على المدفوع، فهو محرم لا يجوز أن تبذله ولا يجوز لأحد أن يأخذه، فهو محرم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء المحرمة التي لا يجوز أن نتعاطاها. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله
عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن هذه الأمور واستفسر أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إن شحم الميتة قد نحتاجه، يعني يحتاجونه لغير الأكل، لكن يقول إنها تطلى بها السفن، لو ذوبناه وطلينا من السفينة، السفينة علشان يحفظ الخشب وعلشان الماء ما يدخل الخشب ويستصبح الناس بها، يعني يضعونها في المصباح في السراج، يحضعون الشحم ويضعون فيه الفتيلة ويعلقون به وتبتل تمص من هذا الشحم ويقتل ما دام هذا باقي فهي تنور عليهم، وهذا هو المصباح يستصبح بها الناس، أي يستعملونها سرج تضيء لهم. فالنبي لما قالوا له قال: لا، المحرم محرم على جميع الحالات. ثم تذكر ونبه الصحابة إلى فعل اليهود، قال: لعن الله اليهود، لما حرمت عليهم الشحوم فإن الله عاقبهم بتحريم الشحوم ولو له شحم لو ما همته نهاهم عن الشحوم، فلما نهاهم عن هذا حرمه عليهم جملوه أي أخذوا الشحم وجملوه أي أذابوه، فأذابوه وجعلوا يبيعونه على الناس يخادعون الله، فهذه مخادعة. فالله سبحانه إذا حرم شيء حرم ثمنه، حرم الخمر حرم ثمن الخمر، حرم الميتة حرم ثمنها، حرم الخنزير حرم ثمنه، حرم الأصنام حرم ثمنها، كل هذه حرمها. كذلك أيضا هذه الشحوم التي حرمت عليهم حرم عليهم قيمتها لكنهم جملوها وباعوها على الناس، سواء علم الناس أن هذه من الشحوم المحط أو أنهم مثلا عملوها بالخداع والغش لهم. فالمهم إن هذه الأشياء التي حرمها الله حرمها رسوله ثمنها كذلك حرام، فبين لهم أن هذا من أفعال اليهود الذين يخادعون الله سبحانه وتعالى ويتعاملون بالحيل على الله، والله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، فالحيل الله عالم بها ما تمشي، فهؤلاء خادعوا أنفسهم، الله عالم وعاقبهم على ذلك. نعم. فلذلك قال النبي لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها يأذبوها وباعوها، والله سبحانه إذا حرم شيء حرم جميع ما يتعلق من ثمنه وإلنا.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم.
نعم. إذا اختلف البيعان بالبيع البائع والمشتري وكانت السلعة قائمة موجودة وهي بيد المشتري، فالقول قول من هي بيده، قول صاحب السلعة، فهو قال مثلا أنا اشتريت منك هذه السلعة بمئة ريال، قال لا أنت اشتريتها من بمئة وعشرين، وتنازعوا عندنا، من القول قوله؟ يقول القول قال صاحب السلعة، لأن النبي قال قول صاحب السلعة. ولكن إذا قلنا قوله هم مأمون أيضا، قد يخادع وقد، فإذا كان هذا نقول للمشتري أثبت جيب شهود يشهدون أنك شريتها بمئة ريال، قال والله ما عندي شهود أنا وياه وأنا مصادق ولا عندي شهود يشهدون، هو باع علي بمئة ريال والحين يقول لا أنا بيع علي ما عندي شهود. لكن إذا ما عندك شهود في صاحب السلعة الكوركولو لكن مع يمينه يقسم بالله العظيم إني ما بعتها بمئة وإنما بعتها بمئة وعشرين، فإذا حلف يكون الكوركولو ويترك. فمن قال فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال القول فلانا وقول صاحب السلعة أو القول كذا فالمراد القول مع يمينه ما يترك قوله، بس إذا قال كذا لا بد أن يحلف، لا بد أن يأتي باليمين، واليمين والعياذ بالله إذا حلف وهو كاذب هذه اليمين الغموس التي تغمسه بالإثم ثم تغمسه في النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فصاحب السلعة عنده سلعته بيده، جاءه إنسان وقال أنت بعت علي بمئة، نقول هذه دعوة منك أن تدعي أنها السلعة لك منك شارية بمئة ريال، البينة على المدعي، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، كنا اليمين على من أنكر، أنكر أنه بيع عليك بمئة يحلف يمين. فأحاديث الرسول يفسر بعضها بعضها ولا تتناقض، فهنا قال فالقول قول صاحب السلعة، لكن العلماء رحمهم الله قيدوا بموجب الأحاديث الأخرى إن هذا إذا كانت السلعة قائمة بينهم أو يتتركان، هم مثلا تتركوا هم من أنفسهم، فعلى ما قالوا الرضا سيد الأحكام، إذا رضيوا بهذا ما في مانع، إلا إن رضيوا على محرم لا فهذا يبطل، واللي يستعملون الربا راضينهم بينهم وهذا محرم عليهم، إنما إذا كان راضين ولا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا فهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للشروط التي تحرم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، لكن إذا كانت المعاملة في شيء مباح فهذا السلعة إذا كانت موجودة معه فالقول قال صاحب السلعة ما دامت بيده، والمشتري إذا ادعى أنه قال والله أنا شاريها بكذا هنقول لك هات البينة، ما عنده بينة أفرق القول صاحبها لكن لابد من اليمين، إنه يحلف إني ما بعت بمئة وإنما بعت بمئة وعشرين، فإذا حلف يقول السلعة عندك هذا ما يلزمه مئة وعشرين وسلعك بيدك ونفسخ البيع. نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه.
نعم، هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لأن الكلب ورد النهي عن استصحابه، لا يجوز لأحد أن يستصحب كلبا، وجاء في الحديث من استصحب كلبا غير كلب ماشية أو زرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. فالكلب ما يجوز للإنسان أن يستصحبه ولا يجعل عنده إلا لحاجة حراسة الزرع أو حراسة الماشية أو يستعمله للصيد، فهذه الأمور اللي استثناها صلى الله عليه وسلم، أما في غير هذا فهذا ما يجوز. ولذلك اختلف العلماء فيما إذا كان مثلا البلد ما هي بآمنة وأردت تحط مثلا في بيتك كلب يحرس البيت، بعض العلماء أجازوا نظرا إلى أنه يحرس البيت، يحرس الأموال اللي فيه ويحرس الأنفس اللي فيه، فقالوا هذا أبلغ مثلا من حراسة الزرع أو حراسة مثلا الغنم أو كذا. ومنهم من قال لا، بمقدار ما نص النبي، قال النبي غير زرع، كلب زرع أو ماشية أو صيد، هذا ما هو كلب ما هو بزرع. لكن نظرنا إلى العلة وأن المقصود حفظ الأموال فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان إذا كان للمحافظة على مثلا أهله على عرضه على بيته أن هذا جائز عند أكثر العلماء رحمهم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جبل على جمل له.
بركة بركة. عندك أسئلة؟
نعم. هذا سائل يقول هل هناك نسبة محددة في الربح أم لا؟ يقول إن كانت هناك نسبة فما هي؟
هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز الربح غير محدد يربح الإنسان ما شاء، أو أنه إذا رفع السلعة إلى قيمة عالية ما يجوز له بل يأخذ من الربح بمقدار المعتاد. في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى التحديد وبعضهم ما يرى التحديد، وبعضهم يجعل الشيء راجع إلى عرف المسلمين وعرف التعامل. إذا كان سعرها خارج عن العادة بشيء كثير فهذا لا يجوز. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله فهو لا يجوز أن تزيد الربح على الثلث، مقدار الثلث فأقل، وإذا زاد عن الثلث هذا ما يجوز. وجمهور العلماء يقولون هذا راجع إلى اختلاف الأزمة واختلاف الأوقات واختلاف السلع. إذا قال التجار العارفين لنوع هذه السلعة إن هذه زيادة فاحشة فهي ترد، وإن قالوا لا هذه زيادة، لأن السلع تختلف. هنا سلعة يحتاج لها إلى مؤونة ويحتاج لها إلى ادخار ويحتاج لها إلى أجرة محل ويحتاج لها، فهذه ربما أنه وهو شاريها مثلا بقيمة كذا لكنها بموجب هذه الأشياء ارتفع سعره، أو ربما أنها مثلا سلعة نادرة وهي مثلا تكلف قيمة كثيرة، إذا حبست اشترت هذا السلعة مثلا ب100 ألف ولا ب200 ألف وبقيت عندك هذه لو انضربت به حصلت منها ربح عظيم، فهذه يكون ربحها أكثر من غيره. لكن هذا الصحيح أن هذا يرجع إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة بالشيء، فأهل الخبرة مثلا فيما يتعلق مثلا بالسيارات والسيارات، أهل الخبرة أن يتعاملون بالسيارات، أهل الخبرة فيما يتخير مثلا بالحبوب والتمور والطعام، أهل الخبرة هم الذين يتعاملون بهذا. فإذا يدعى إنسان أنه غبن وأنه أخذ منه فوق قيمته أضعاف مضاعفة، نسأل أصلا نقول هل هذه قيمتها معتدلة ولا كلا ولا بالله هذه قيمتها مهم معتدلة، لإلا غشه وزاد عليه نقول يحط الزايد ويعطى القيمة المعتبرة، وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. نعم.
هذا سائل يقول نرى بعض الناس يضعون الصفائح على الأبواب وفي السيارات اعتقادا منهم لكي يطمسوا عين الحاسد، هل يجوز ذلك أم لا؟
الصفائح إيش الصفائح؟
يقول الصفائح تجعل في قدم الحصان. الصفائح هي التي تجعل في قدم الحصان.
أي الصفائح ما أدري وش قصده بالصفائح، لكن ما يهم. المقصود إن أي إنسان يبي يحط شيء من صفائح أو غيرها، أو مثل ما يعمل بعضهم مثلا يجيب قطعة مثلا من حيوان أو شيء، مثل كان يقطع مثلا ذنب ثعلب ولا غيره ويحطه، ولا ذيب ولا كذا ويحطه بزعمه أن هذا. فأي شيء وضعه له ورقة أو أي شيء يضعه لهذا الغرض، قرض أن تدفع العينه، هذا لا يجوز. هذا تعلق بغير الله، تعلق بهذا الشيء أنه يدفع عنه هذا، وهذا الأمر بيد الله. كل شيء بقضاء وقدر، ولا ينبغي للمسلم أن يتعلق بهذه الأمور، وهذه مما نفي عنها. وفي قصة الرجل الذي علق خيط، قال وينك علقنا هذا الخيط؟ قال عن العين أو قال عن الحمام، حطه يقول أن هذا علشان الحمى ما تجي، ولا علشان أنه يدفع عن العين، فقطعه وأخبر أن هذه التمائم التي تعلق لهذا الغرض، لدفع البلاء أو لرفع البلاء أو دفع العين أو دفع شيء من الأمراض، فأخبره أنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا شيء محرم، ولا يجوز للمسلم أن يفعل هذا، بل يعتمد على الله ويتكل عليه ويقرأ أورادها التي النبي كان يقرأها ويعلمنا إياها. يقرأ في الصباح سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وما تيسر من أول سورة الحشر وآخر سورة الحشر وغير من الآيات التي وردت في الأذكار، هذا الذي يدفع عنه بإذن الله. فاعتمد على الله سبحانه وتعالى، ولا تعتمد على هذه الخيالات وهذه الخزعبلات التي يعملها بعض الناس، ضعاف العقول وضعاف الإيمان، هذا ما يجوز ولا ينبغي الإنسان يفعلها.
هذا سائل يقول: زوج أختي له منشآت سياحية تقدم فيها للرواد بعض المشروبات والمأكولات وكذلك الخمور، أقول فما حكم ماله الذي يوجد لديه؟ كان نتناول بعض الأكل نظرا لصلة القرابة وصلة الرحم بيني وبين أختي، فما هي نصيحتكم؟
هذا إذا كان يستعمل الشيء هذا، لكنه يعني أكثر ماله ما هو مباح، يعني المشروبات المباحة والمأكولات المباحة، لكنه ربما يأتي بالشيء المحرم مثل الخمر أو الدخان أو غير ذلك، فهذا إذا كان الأغلب والأكثر للشيء الحلال لا يضرك أنت. إذا مثلا جيت وأطعمك وأكلت من عنده لا بأس بذلك، لأنك ما تعلم أن هذا جاء من طريق الحرام أو من طريق الحلال، وما دامت طريق الحلال هو الأكثر وهو الأغلب، فهذا العلماء ذكروا أنه لا بأس أن تأكل من بيته. أما إن كان بالعكس ما يستعمل المحرم وكل أعماله محرمة ولا فيه شيء من الحلال، هذا يحرم عليك أن تأكل منه. فإن كان مختلط يعني قريب منه، ما الحرام هو النادر، فهذا التورع عنه هو الذي ينبغي للإنسان تورع عنه. أما إن كان الأغلب الحلال وإن هذا نادر فهذا العلماء يقولون لا بأس أن تطعم منه، نعم، لا سيما إذا كان قريب ونحو ذلك. نعم.
هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أن بيع الدخان والجراك وأشرذ الغناء حرام، فهل من نصيحة للمتهاونين ببيعه؟
والله ما في شك المسلم ينبغي له أن يطيب مطعمه، ومثل ما قال بعض التابعين قال: أطعم أطب مطعمك تستجاب دعوتك. فإذا كان الإنسان مأكله حلال فهذا أقرب أن يستجاب دعاه. وهذا الذي قاله بعض التابعين رضي الله عنه هو مأخوذ من الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر الرجل في سبيل الله مغبرة قد أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الجهاد، يكون أمام الجيش، وأحيانا يكون عن يمين الجيش من حرصه وشدة اجتهاده، وأحيانا يكون عن يساره، وأحيانا يكون في القلب، وأحيانا يكون في المؤخرة، إن كان في الساقة فهو في الساقة، فهو مجتهد. ولكن والعياذ بالله مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وهو يمد يديه إلى الله: يا رب يا رب. لكن ما دام أن مطعمه حرام ومشربه حرام، أنى يستجاب الرسول، أنى يستجاب له ذلك؟ هل يستجاب دعاؤه على هذه الحالة؟ فوصيتي لإخواني إن مثلا مسألة الخمر والعياذ بالله تجنبه، ولا يجوز التدخل فيها، ولا أو في أي شيء محرم. الدخان اللي ابتلي به كثير من الناس هذا محرم، وبيعه وشراؤه محرم، وتهيئته للناس محرم، انك انت تشتريه وتهيئه للناس وتبيعه عليهم وتقدمه لهم في المحلات، هذا ما ينبغي من المسلم. ثم ان هذا شيء قليل بالنسبة لما اباح الله لك، الخيرات كثيرة والحمد لله اللي مبيح الله ومحلل لنا من الاطعمة ومن الاشربة والمأكولات وانواع الفواكه وانواع الخضروات، استعملها. هذا الشيء الوحيد اللي بيفسد مالك، وربما انه يصير سببا والعياذ بالله ايضا لاذهاب البركة من مالك، ينبغي لك انك تجنبه ولا تقربه. وش ربحه بالنسبة؟ قد يكون الإنسان مثلا صاحب بقالة وعنده مثلا يمكن 200 أو 300 نوع، يكون فيها نوعين محرمة أو نوع واحد محرم، يفسد عليه هذه المجموعة والعياذ بالله. لا، ما ينبغي للمسلم، ينبغي أنه يلقي نفسه ويطهر نفسه عن هذه الأمور، ويراعي استجابة الدعاء، أنه إذا إنسان كان أكله حلال ومطعمه حلال وملبسه حلال، أنه أقرب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. وإذا كان حرام فالنبي أخبر أن هذا الرجل الذي يجاهد ومغبرة قدماه وأشعث رأسه، كل هذا في الجهاد، لكن لما كان مأكله حرام وملبسه حرام قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ولكن لا يستجاب. فيقول النبي: أنى يستجاب، يعني بعيدا يستجاب له هذه الحالة. أنى، كيف يستجاب له هذه حاله؟ أنى يستجاب له. فهذا المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الحديث: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم بركة الرزق بسبب ذنب يصيبه. فإذا عمل بطاعة الله واعتمد على الله وتوكل عليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أبر الناس في البيع والشراء، كل عملهم مبرور، وكيف كانت عندهم الأموال، ما دخلوا في تجاراتهم أمور أخرى. لما كانوا متقيدين بالأوامر ومتقيدين بأمر النبي أنزل الله فيها البركة. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه في مجلس واحد لما النبي حث على الصدقة يتصدق 300 بعير في مكان، وتصدق 4000 درهم في مكان واحد، مرة واحدة صدقة 300 بعير و4000 درهم. ومنين جاء المال؟ لا شك من طريق الحلال، لكن بارك الله له في ماله بسبب تقيده بالأحكام الشرعية وتقدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبارك. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تأتي حملة من الشام مليانة تضيق الأسواق به، وكلها عبد الرحمن بن عوف من أنواع الأرزاق، من الزبيب ومن البر ومن الأقمشة ومن كذا وكذا. ثم لما ذكر قال: ترى كله في سبيل الله، ويقول تصدق بكله رضي الله عنه ويوزع على الناس. فهؤلاء الذين يعملون ويتصدقون ولا تلهيهم هذه الأموال وهذه التجارة، ما لا تمنع طاعة الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أهل تجارة وبيع وشراء لكن قلوبهم بالمساجد تعلقة، التجارة بيديهم وكذا، إن كانوا في تجارته يذكر الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على نعمته ويتذكر نعم الله عليه، وإذا صار قرب الصلاة تجده أول من يدخل المسجد هو، ولا ألهته عن تجارته ولا ضيعه، هو في تجارته وفي بيعه وشراءه لكن كان من بطاعة الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشكر لله، ويعلم ان هذا من عند الله ما هو بسبب جهده وسبب. هكذا ينبغي للمسلم ان يتصل بهذا، ونسال الله لنا ولكم التوفيق والاعانه على انفسنا، ولا الانسان اذا ما يحصل له عون من الله ما الحقيقه، فلكن يسال الله ان الله سبحانه وتعالى يعينه وان الله يمن عليه بالتوفيق. فاذا التجا الى الله، الله سبحانه وتعالى اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجري عليه اجتهاده. فنسال الله لنا ولكم ان الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالتوفيق والإعانة على أنفسنا وعلى الشيطان، لأن النفس مارة بالسوء والشيطان كذلك يهز الإنسان عز والعياذ بالله، لكن ما هنا إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالتوفيق ويمن علينا إن شاء الله بالأعمال الصالحة واجتناب الأشياء المحرمة، فلا فيه إلا الإنسان يبتهل إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورسولك، أستغفر الله.